أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه مع مشروع الدرر البهية في جرد كتب الشافعية وكتاب جديد وإمام جديد. كتابنا اليوم هو كتاب الورقات، ومؤلفه هو إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. فأما إمام الحرمين فهو علم من أعلام الفنون وأصول الفقه، أحد هذه الفنون التي برع فيها. له فيها أكثر من كتاب، هذا الورقات، وله كتاب آخر التلخيص والبرهان. وكتاب الورقات كتاب من أهم مختصرات علم أصول الفقه، والورقات يشبه أن يكون ملخص اللمع والمدخل إليه. وكان أبو المعالي رحمه الله تعالى تلميذا للإمام الشيرازي رحمهما الله، وكل كلمة في الورقات مهمة، فتحتها علم جم، تحتها علم جم. والورقات صحيح النسبة إلى الجويني رحمه الله تعالى، خلاف ما يتردد بين بعض الناس كل حين، يعني من التشكيك في سنده أو التشكيك في كتابته. وكاتبه رحمه الله تعالى كما قلت إمام عظيم، حتى لا يقول الإمام أبو سعد السمعاني رحمه الله كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم تر العيون مثله. وكتاب الورقات له شروح كثيرة، ومن أفضل هذه الشروح إن لم يكن أفضلها فهو شرح الجلال المحلي رحمه الله تعالى، يأتي بعد في المرتبة قرة العين للحطاب. وعلى هذا الشرح الأول، شرح المحلي، حواشي كثيرة لا تحصى. لعل أسهل هذه الحواشي هي حاشية الدمياط. فمن أحاط بهذه الكتب الثلاثة، كتاب الورقات وشرحه للمحلي وحاشيته للدمياطي، فقد استوفى المرحلة الأولى من مراحل الطلب في أصول الفقه، وينتقل إلى المرحلة الثانية بكتاب اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. اسم هذا الكتاب الذي معنا اسمه الورقات في أصول الفقه، على ما رجحه جماعة من العلماء الذين حققوا الكتاب. إن شاء الله نقرأ الكتاب كعادتنا في هذا المشروع، نقرأ كلمة كلمة، ونرجو من وراء ذلك يعني هذه الأهداف التي أعلنا عنها أكثر من مرة. من أهدافنا في هذه اللقاءات أن نضبط ألفاظ الكتاب، وأن نكمل ما عساه يكون من سقط في نسخه، ونعرف بالكتاب، ونعرف بمؤلفه، ونعرف بأفضل شروحه، ونحل بعض الألفاظ الموجودة في الكتاب حتى نحيط به ولو إحاطة مجملة، وأن نتحمله بالسند عن مؤلفه، ونضع بعض التتمات في بعض المواضع، قيد، شرط، صفة ونحو هذا، على حسب ما يكون. النسخة التي معنا هذه نسخة دار الظاهرية، نسخة كاملة ما شاء الله، يعني من أراد أن يحفظ الكتاب يحفظه من خلال هذه النسخة. وقد قارنتها بنسخة شرح الورقات التي قام عليها في التحقيق الدكتور حسام الدين عفانة، وهي أفضل نسخة تقريبا أيضا للشرح، فوجدتها منضبطة تمام الانضباط. فبإذن الله يعني هي نسخة معتمدة، تستطيع أن تحفظ منها إن شاء الله وأنت مستريح. تفضل أخونا القارئ. بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ، بارك الله فيك.
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ونحمد الله أن جعلنا مسلمين ونسأله الثبات على ذلك حتى نلقاه. قال رحمه الله تعالى: وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه.
نعم. فالأصل أصول مفردة ليس بمعنى مقابل للمثنى والجمع، وإنما المقصود بكلمة أصول أنها مفردة، يعني ليست مركبة من أكثر من كلمة، فليست مضاف ولا شبيه بالمضاف، إنما هي كلمة واحدة، فهذا هو المقصود أنها كلمة إيه؟ كلمة مفردة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. قال: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره.
نعم. والفقه، وهذا يدخل في المحسوسات ويدخل في المعقولات، يدخل في الأشياء المحسوسة، كما تقول مثلا أصل الجدار الأساس وفرع الجدار الحائط، جدار له أساس وله فرع، الشجرة لها أصل وهو الجذع ولها فرع وهو يعني الأغصان، كما قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت الجذع وفرعها في السماء الأغصان. ويدخل في المعنويات والمعقولات، كما نقول مثلا: هذه المسألة أصلها قول الله تعالى كذا، بنيت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فيدخل في الإيه؟ يدخل في المحسوسات ويدخل في المعقولات. نعم.
عفى الله عنك. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
نعم. هذا في الاصطلاح، وأما في اللغة فهو الفهم. وهذا يعني ينبئنا أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يقول بأن الفقه هو المسائل الظنية فقط، المسائل الظنية فقط، يعني التي يحصل فيها الخلاف بين العلماء نتيجة اجتهادهم في الوصول إلى يعني حكمها، بخلاف المسائل القطعية، مسائل التي عليها الإجماع، مسائل التي عليها المعلومة من الدين بالضرورة، هذه ليست من الفقه، يعني كما يذهب إليها الشيخ يعني في هذا التعريف. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طيب القطعية التي هي معلومة من الدين بالضرورة التي أجمع عليها العلماء لا تدخل في الفقه، لا تدخل في الفقه. لا، طيب تذكر في الفقه، نعم تذكر في الفقه في كتب الفقه على سبيل الإيه؟ على سبيل التكملة والتتمة فقط. وهذه مدرسة من مدارس العلماء في تعريف الدين الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
هذا يعني بعد ما عرف الفقه تكلم عن الأحكام ليقول إن الفقه هو العلم بالمسائل التي تقع تحت هذه الأحكام، المسائل التي نحكم بأنها واجبة، بأنها مندوبة، بأنها مباحة، وهكذا. وبعض الناس يأخذ على الشيخ هنا أنه ذكر الأحكام سبعة، على الرغم من أن الأحكام خمسة يعتقد الناس شرعية، أو الأحكام عشرة حتى يكون شاملا للأحكام الشرعية والوضعية، فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه تسمى الأحكام الشرعية التكليفية، والصحيح والباطل من الأحكام الوضعية. قل لماذا ذكر سبعة فقط؟ هذا كله لأن الكتاب للمبتدئ، ولو أنه مثلا ذكر الشرط والسبب والمانع فبقيت 10، لسأله بعض الناس لماذا لم تذكر الباقي الأداء والقضاء والإعادة، ولو ذكر هذه يسأله الآخرون ولماذا لم تذكر الرخصة والعزيمة. فيعني حينما يقتصر العالم على شيء من جملة أشياء في كتاب للمبتدئين فليس ذلك لغيابه عن علمه، وإنما هو لأنه أراد أن يرفق بالمبتدئ. نعم.
عفى الله عنك، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه،
نعم
والمندوب
يعاقب على تركه، يعني يستحق تاركه العقاب، يمكن أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. والتعريف بهذه الصيغة صواب، لأنه لا بد من أن إنسان يعاقب على فعل يعاقب على ترك الواجب، لا بد من أن إنسان، أي إنسان يعاقب على ترك الواجب، حتى لو عفى الله عن البعض فهناك من يعذب ويعاقب على ترك الواجب. فقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني مثل مثلا الصلاة، مثل النفقة الواجبة على الزوجة أو الأولاد أو الوالدين، هذه كلها واجبات يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها، بمعنى أنه يستحق العقاب.
عفى الله عنك، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
مثل نوافل الصلاة ونوافل الصيام وهكذا، هذه كلها مندوبات أو سنن أو تطوعات يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركه، لكن طبعا حرم من الثواب. نعم.
فتح الله عليكم شيخنا، والمباح ما لا يثاب على، عفوا، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب، ولا يعاقب على تركه ولا يثاب، يعني لا يتعلق بكل من فعله وتركه لا ثواب ولا عقاب. ولذلك يقول عنه بعض العلماء في الاختصار: والمباح ما لا ولا، يعني ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، ولا يتعلق بتركه ثواب ولا عقاب. نعم.
عفى الله عنك، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
نعم، يعاقب على فعله كما قلنا معناه يستحق العقاب، أو إن لا بد من إن بعض الناس يعاقب على فعل الإيه؟ إحنا نتكلم عن المحظور، يعاقب على فعله، مثل مثلا الزنا، مثل السرقة، مثل شرب الخمر، لكن يثاب على تركه هذه تحتاج إلى قيد نضعه هنا، ما يثاب على تركه امتثالا، فليس كل تارك للحرام يثاب، ليس كل تارك للحرام يثاب. واعتبر مثلا بموقف امرأة العزيز ويوسف عليه السلام، فإنها تركت الحرام ولم تفعله الزنا، وهو ترك الحرام ولم يفعله، أما هو فتركه لله فأثيب، وأما هي فتركته خوفا من سيدها لما ألفياه داخلا من الباب، فلا تساب. ما يساب على تركه نقول امتثالا، يعني إذا تركه لله، والمحظور مقصود منه الحرام. نعم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم، ما يثاب على تركه أيضا امتثال، نضع كلمة امتثال، وذلك مثل مثلا الالتفات في الصلاة بالوجه، فهذا مكروه، هذا مكروه، إذا تركه الإنسان لله امتثالا يثاب ولا يعاقب على فعله، يعني لا يأخذ على فعله سيئات. نعم.
أحسنتم، الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
هذه أحكام وضعية، يعني نحكم على العمل بأنه صحيح أو بأنه باطل، باطل أو فاسد كلاهما واحد. الصحيح متى نحكم به؟ إذا توفرت 3 أشياء. والباطل أو الفاسد متى نحكم به؟ إذا اختل واحد من هذه الأشياء الثلاثة. الأشياء الثلاثة هي اكتمال الأركان وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. اكتملت الأركان في الصلاة، توفرت جميع الشروط، انتفت جميع الموانع والمبطلات، نحكم بأن العبادة صحيحة وكذلك المعاملة. وإذا اختل واحد من هذه الأركان أو الشروط أو وجد واحد من المبطلات، مباشرة نحكم على العبادة أو على المعاملة بأنها باطلة أو فاسدة، يعني لا تجزئ، يعني لا تترتب عليها آثارها. نعم.
أحسنتم شيخنا وبارك الله فيكم. والفقه أخص من العلم،
نعم،
والعلم
لأن
مع
العلم واسع. العلم عندنا علم أصول وعلم بلاغة وعلم نحو وعلم صرف وعلم فقه، علوم كثيرة، واحد منها علم الفقه. فالعلم عام والفقه جزء من هذا العلم، فلذلك هو أخص. نعم.
فتح الله عليكم شيخنا. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به،
يعني
والجهل
إدراك الشيء كما هو في الواقع. أسألك عن المسألة فتخبرني فعلا كما هي في الواقع، متى وقع مثلا فتح مكة؟ إذا قلت وقع في سنة 8 هجرية وهو كذلك فعلا كما يثبته أهل السير، فهذه يعني إجابة صحيحة، فيسمى هذا علم. نعم.
أحسنتم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
في المثال السابق، لو مثلا إنسان قال حدث فتح مكة سنة 11 هجرية مثلا، هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع، فهو أولا ليست عنده المعلومة الصحيحة، ثانيا مشبع بمعلومة خاطئة، وهذا يسميه العلماء جهل مركب. وهناك نوع آخر من الجهل اسمه الجهل البسيط، وبعضهم لا يسميه جهلا، وهو أني أسألك نفس السؤال متى حدث فتح مكة فتقول لا أدري لا أعلم، هذا انتفاء العلم، إما أنه جهل جهل بسيط أو لا يطلق عليه جهل. نعم.
فتح الله عليكم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبالتواتر.
هذا كله علم ضروري، لأني بالنسبة مثلا للحواس بمجرد الإحساس يحصل العلم بالشيء، لا يحتاج إلى فكر، لا يحتاج إلى طلب دليل، وهذا معنى قوله ما لم يقع عن نظر واستدلال. النظر هنا معناه الفكر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر يعني ثم فكر، واستدلال يعني طلب للإيه؟ طلب للدليل. فالألف للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب، والباقي هو من أصل طلب الدليل. لا، العلم الضروري لا يحتاج إلى كل هذا، وقد أشار إلى يعني نوعين منه، وهو الحاصل بالحواس الخمس أو الحاصل بالتواتر، وهناك غيرهما، وهذا مما يدل أيضا على أن الشيخ اقتصر على البعض. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم شيخنا. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
نعم، يبقى إذا الإنسان ينظر، يستدل، يأتي بدليل حتى يتوصل إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ مطلوب إما أن يصل إلى علم أو يصل إلى ظن، يصل إلى علم قطعي أو يصل إلى ظن، يعني اجتهاد راجح في مسألة من المسائل، وهذا يسمى علم كسبي أو علم مكتسب أو علم نظري أو علم استدلالي، لأنه وقع بعد نظر، بعد تفكير، وقع بعد استدلال، فهو خلاف خلاف العلم الأول. نعم.
عفى الله عنك. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك
الظن معناه عندي قولان في المسألة، فجمعت لكل قول منهما أدلته، وترجح عندي قول من القولين، أصبح عندي قول أخذ 99% وقول أخذ 1%، أو قول أخذ 51% مقابل قول أخذ 49%، كفه راجح ومرجوح، كفه راجحه وكفه طائشه، هذا ترجيح. طبعا هذا بالنسبه لكل انسان، يعني المجتهد ترجح لديه راي من رايين، والمجتهد الثاني والثالث والرابع كل واحد ترجح عنده خلاف ذلك، ولهذا يضع العلماء هنا قيدا فيقولون: والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر عند المجوز. ولذلك يحصل الخلاف في الايه؟ في الاجتهاد. تجد مثلا الشافعي له قول هذا هو الراجح عنده، وابو حنيفه له قول اخر هو الراجح عنده خلاف قول الشافعي. وهذا طبعا يعني في المسائل الايه؟ المسائل الاجتهاديه الخلافيه اللي احنا قلنا ان الشيخ يقول انها الفقه.
أنعم الله عليكم شيخنا. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
هذا حينما تستوي الأدلة أمام المرء ولا يستطيع الترجيح لأنه لا يملك دليلا يرجح أحد الطرفين عن الآخر. في هذه الحالة تسمى هذه حالة الإيه؟ الشك.
أحسنتم.
50% مقابل 50%. ونستطيع الآن مثلا بالنسبة أن نقول إن العلم يكون حاصل 100%، وإن الظن يكون حاصل من 99% إلى 51%، وما يقابل الظن اسمه الوهم، مش ارتكت عنه هنا لم يأتي به. الوهم هو المقابل للظن، فإذا كان 99 يبقى المقابل 1، إذا كان 51 يبقى المقابل 49، يبقى من 1 إلى 49 هذا وهم، والشك 50% مقابل 50%. والجهل البسيط هو صفر، لأن الإنسان يقول لا أعلم، لا أدري، ليس لدي علم. وإذا كان عند الإنسان يعني معلومة خاطئة فافتقر المعلومة الصحيحة، وزيادة على ذلك عنده معلومة خاطئة، يسأله متى حدثت غزوة بدر فيقول لك حدثت سنة 5 هجرية، فهذا جهل مركب، يعني يستحق أن يقال له مثلا -1 فأقل من ذلك. نعم
أحسنتم شيخنا وفتح الله عليكم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.
إذا أصول الفقه هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول طرقه، الطرق يبحثون فيها الأدلة، كتاب، سنة، إجماع، قياس، كذا، ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا. يبحثون فيها أيضا القواعد، في الأمر للوجوب، النهي للتحريم، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني كيفية الاستدلال، كما قال الشيخ ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، يعني عند التعارض، إذا حصل تعارض ما الذي نقدمه وما الذي نؤخره. والثالث، القسم الثالث، وما يتبع ذلك، قال أحكام المجتهدين، يعني الصفات، المؤهلات، الشروط التي يجب توفرها في من يقوم بهذه العملية. فهي مسألة مرتبة ترتيبا ذهنيا علميا صحيحا. يأتيك مثلا السائل فيسأل عن حكم المسألة، فتأخذ منه المسألة وتذهب بها إلى الأدلة بحسب القواعد، ثم إن حصل عندك تعارض في الأدلة تحله بمسألة ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير. والذي يقوم بهذه العملية لابد فيه من توفر شروط هي التي يبحثونها في أحكام المجتهدين أو الصفات التي يشترط توفرها في المفتي أو المجتهد. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
هذه هي الأبواب التي يتكلم فيها الشيخ في هذا الكتاب، وهي 15 إجمالا، 20 تفصيلا، يعني لو قلنا مثلا الأمر والنهي 1 تظهر في النهاية 15، لو كل أمر شيء والنهي شيء، العام شيء والخاص شيء، 20 بابا. نعم
نعم الله عليكم. فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
إذن
فالحقيقة
القسمة الأولى قسم باعتبار ما يتركب منه الكلام، اسمين زيد قائم، اسم وفعل قام زيد، فعل وحرف ما قام، اسم وحرف مثل يا زيد. طبعا النوعان الأولان متفق عليهما بين النحاة والأصوليين، وأما الفعل والحرف والاسم والحرف نوعان الأخيران مختلف فيهما، والصواب أن ما ذكره الشيخ هنا مرجوح، فإن فعل وحرف مثل مثلا ما قام هي 3 كلمات وليست كلمتين، ما قام هو زيد أو محمد، أو اسم وحرف مثل يا زيد فليست اسما وحرفا، وإنما أصلها أدعو زيدا أنادي زيدا، وهذه 3 كلمات وليست كلمتين. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، يعني الاستفهام هذا باعتبار ما يدل عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا تقسيمه باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، وهذا إجمال الشيخ يفصل فيه الآن. تفضل. بسم الله. تفضل شهرين.
نعم، فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة،
من
والمجاز ما
المخاطبة.
عارف. أنا ما أقرأ من الشاشة يا شيخ، لأنه توقف ما تمشي الشاشة، ولا فاضطريتني أطلع من الجوال.
ما في
طيب،
مشكلة إن شاء الله.
أي عفى الله عنك يا شيخ. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
إذن هما مدرستان في تعريف الحقيقة، بعضهم يرى الحقيقة هي فقط الحقيقة اللغوية، ولذلك قال ما بقي على موضوعه يعني في اللغة، ما سوى ذلك هو مجاز. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني كل جماعة من المتخاطبين اصطلحوا على معنى معين للفظة معينة فهي حقيقة عندهم خارج دائرتهم تكون مجازا. نعم.
عفى الله عنك. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم، إذا
والمجاز
هذه هي يعني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، إما لغوية كما نقول مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، وإما شرعية كمثل ما نقول الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم معنى، وإما عرفية يعني في العرف الخاص عند جماعة معينين مهندسين أطباء حرفيين، أو عرفية عامة عند الناس جميعا لها في اللغة معنى، وهم جعلوا لها معنى خاصا في العرف المتداول على الألسنة. الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، لكن العرف جعل كلمة دابة هي للحمار فقط، أو في بعض البلاد للفرس فقط. نعم.
أنعم الله عليكم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
نعم،
والأمر
فالمجاز هنا تجوز به عن موضوعه، يعني نقل اللفظ من معنى إلى معنى، يكون بالزيادة مثل ليس كمثله شيء، الكاف هنا زائدة، أصل الكلام ليس مثله شيء، لكن قال ليس كمثله، زيادة في تنزيه الله تبارك وتعالى. مثل ما نستعمل نحن هذا الاستعمال حاليا، نقول مثلك لا يصدر منه هذا، مثلك لا يفعل هذا، مثلك لا يرتكب هذا. وأنا أريد أن أقول له إن كان مثلك لا يرتكب هذا فأنت أولى ألا ترتكب، فإن فرض لله مثل لا يكون له مثل فكيف يعني بالله تبارك وتعالى؟ ليس كمثله شيء، كف زائد، يبقى استعمل مثل المثل في نفي المثل. المجاز بالنقصان مثل واسأل القرية، الأصل فيها واسأل أهل القرية، فاستعمل سؤال القرية مكان سؤال أهلها، وهذا نقل فهو أيضا مجاز. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأن أصل كلمة الغائط المكان المنخفض، وما يخرج من الإنسان له اسم مستبشع مستفحش. العرب تستحي من ترديد هذه اللفظة الخراءة، فلا يستعملونها ويستعملون كلمة الغائط. والمجاز بالاستعارة كقول تعالى جدارا يريد، الإرادة الأصل فيها الإنسان الحي، استعارها من الحي وأعطاها للجماد، جدارا يريد أن ينقض، وهذا النقل كله مجاز.
أحسنتم ورفع الله قدركم شيخنا. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا عفوا جزاك الله
يعني
خير.
ولا يقتضي الأمر التكرار.
أحسنتم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني.
والأمر هنا معناه طلب الفعل، لكن الشيخ يشترط ثلاثة شروط، يقول بالقول، فالإشارة والكتابة أمر لكن مجازا، بالقول يعني بلفظ، ممن هو دونه، فإذا كان ممن يساويك لا يسمى أمرا وإنما يسمى التماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا يسمى سؤال أو دعاء. على سبيل الوجوب يعني ما جاز تركه لا يسمى أمرا، إنما الأمر للواجب فقط، هذا كله على ما يراه الشيخ. صيغته افعل زي اضرب اشرب، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني هذا هو الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، كما تقرأ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، إلى هنا الأمر للوجوب. فلما جاء قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث لمن شاء دل ذلك على أن هذا الأمر للإيه؟ قال فيحمل على الندب زي الحديث اللي قلناه الآن، أو الإباحة كما في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم، لأنه هو قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، ما كان محظورا فأمر به، والأمر بعد الحظر يفك الحظر ويرجعه إلى ما كان عليه فهو مباح. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لا يقتضي التكرار إلا إذا ورد ما يدل على التكرار، أقم الصلاة لدلوك الشمس، كلما دلكت الشمس وجب الظهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، كلما كان الإنسان حاضرا قادرا وجاء شهر رمضان وجب عليه الصيام، وإلا فيكفي أن الإنسان أمر بصلاة الظهر فيصليها في اليوم مرة، وأمر بصلاة العشاء فيصليها في اليوم مرة، وهكذا. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي الفور، إذا أذن الظهر مثلا لا يجب على الإنسان أن يصلي الآن وإلا يأثم، وإلا لا يصح منه، وإلا لا يكون ممتثلا، لا، يجوز أن يصلي في وقت الفضيلة يجوز أن يصلي في وقت الجواز، يجوز أن يصلي في وقت الاختيار، له الوقت كاملا حتى أذان الإيه؟ أذان العصر، لا يقتضي الفورة. لماذا؟ قال لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول، يعني بال5 دقائق الأولى، 5 دقائق الثانية، ال5 دقائق الثالثة من صلاة الإيه؟ من صلاة الظهر مثلا. لا يختص واحد من هذه الأوقات بالوجود دون الآخر، يجوز أن تصلي في أي وقت من هذه الأوقات، من أول أذان الظهر إلى أذان العصر. نعم.
أحسنتم شيخنا. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها،
نعم،
وإذا
إذا
فعل.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة تختص بالواجب، وسعناها شوية، أقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. هذه تشمل الواجب والمندوب. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ولو وسعناها شوية أكثر تشمل جميع الأحكام الخمسة. والوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى الوسيلة إلى الحرام حرام، وسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى المندوب مندوبة، الوسيلة إلى المكروه مكروهة، الوسيلة إلى المباح مباحة. هذه ثلاثة يعني قواعد يستفاد بها في هذا الموضوع. نعم. بسم الله. بسم الله. نعم نعم تسمعني؟
وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة الذي يدخل في الأمر والنهي، وما لا
صوت
يدخل.
مسموع واصل؟
إيه واضح يا شيخ، واضح
طيب الحمد لله ماشي.
الحمد لله. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة الذي
نعم،
يدخل
يعني
في.
إذا فعل الإنسان ما أمر به سقط عنه التكليف، أجزأ الفعل، خرج عن عهدته فلا يأثم، خلاص انتهى، هو عمل ما وجب عليه. نعم.
نعم الله عليكم. الذي يدخل في الأمر والنهي، وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الشاشة ما تتحرك، لازم أدخل الجوال يا شيخ، معلش.
طيب،
لأن
الذي
أنا أقرأ.
يدخل في الأمر والنهي المؤمنون، طبعا المؤمنون والمؤمنات، والمقصود هنا البالغين العاقلين، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لأن ينتفي التكليف عنهم، ينتفي التكليف عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الساهي حتى يتذكر. فأول ما يتذكر الساهي يزول عنه السهم، يؤمر بجبر الخلل، هذا يؤمر بجبر الخلل، بخلاف طبعا الصبي والمجنون، لا يؤمر الصبي بإعادة الصلاة لأيام عدم البلوغ، ولا المجنون لأيام الجنون. نعم.
أنعم الله عليكم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين.
نعم،
والأمر
الكافر مخاطب بفروع الشريعة بهذه الآية وبآيات أخرى، مثل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يحاسب على الإسلام، ويحاسب أيضا على كل أمر ونهي من أوامر ونواهي الإسلام، إذا كان المؤمن يعاقب إذا ترك هذه التكاليف، فكيف بالكافر؟ الكافر من باب أولى، وهذا ليس من باب التعجيز، هو متمكن من هذا، متمكن أن يفعله، يأتي بشرطه وهو الإسلام، ويباشر الصوم والصلاة وكذا. والفائدة من هذا الخطاب، على الرغم من أنه إذا يعني أداها على حالها هذا، فعلى حاله هذا لا تجزئ عنه، الفائدة إقامة الحجة عليه في الدنيا والعقوبة في الآخر.
نعم الله عليكم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو
هذا إذا كان له ضد واحد، فإذا كان له أكثر من ضد فهو أمر بأحد أضداده. يعني مثلا قلت لك لا تقعد، لا تقعد، فقمت، اتكأت، استلقيت، جريت، هذا كله إيه؟ هذا كله يعني تنفيذ للأمر، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالسكون نهي عن الحركة، والنهي عن الشيء أمر بضده العكس، أو عن أحد الإيه؟ أحد الأضداد إذا كان هناك أكثر من إيه؟ من ضد. نعم.
ألام الله عليكم شيخنا، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه.
نعم، وهو استدعاء الترك، هو يقصد هنا تعريف النهي، ويأتي فيه عكس ما قلنا بالضبط في مسألة المنهي. استدعاء الترك يعني طلب الترك بالقول، يحصل باللفظ دون الإشارة والكتابة، يسمى نهيا مجازا. ممن هو دونه، الشيخ يشترط أن يكون النهي صادر من الأعلى إلى الأدنى حتى يسمى نهي. على سبيل الوجوب يعني النهي يساوي الحرام فقط ولا يدخل فيه المكروه على ما يقوله الشيخ، ويدل على فساد المنهي عنه. يدل على فساد المنهي عنه. عندنا ثلاثة أنواع من النهي: نهي ورد معه ما يدل على فساد هذه العبادة أو المعاملة، فهذا إيه؟ هذا يدل على الفساد إجماع. والنوع الثاني نهي ورد معه ما يدل على عدم الفساد، كما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المصراة قال فإيه؟ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فهذا تصحيح للمعاملة مع أنها اشتملت على إيه؟ اشتملت على نهي. هذا إن ورد فهو يدل على عدم الفساد بإجماع. لكن المقصود هنا النهي يدل على فساد المنهي عنه إن كان نهيا مطلقا، كما مثلا نهى الشرع عن صيام أيام العيدين وأيام التشريق، هذه الأيام الخمسة منهي عن الصيام فيها. طب لو صام فيها هل صيامه صحيح مع الإثم أو صيامه فاسد؟ على قول الشيخ هنا فيما رجحه في هذا الموضع إنه صيامه فاسد ولا يجزئ عنه إن كان مثلا صامه عن قضاء أو عن نذر أو نحو هذا. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
وهذا تنبيه من الشيخ على أن مش كل أمر نجده يبقى يعني فيه وجوب مثلا أو كذا، لا، ممكن يحمل على الإباحة، كما قلنا وإذا حللتم فاصطادوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبعدين قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا، هذا كله للإباحة. التهديد كما يقول عز وجل اعملوا ما شئتم، هذا ليس أمر للوجوب وإنما هو للتهديد. أو التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. التكوين كما في قوله عز وجل كن فيكون، هذا كله إيه؟ يعني معانيه ليست للإيه؟ ليست للوجوب. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام.
نعم.
واسم
الجمع في تعريف العام ممكن نضيف إضافة، فهو ما عم شيئين فصاعدا، نضيف كلمة من غير حصر، لأنه ربما مثلا يأتي لفظ من الألفاظ تعم شيئين فصاعدا لكن مع الحصر، هل هذا يدل على العموم؟ لا، ليس من العموم. فلو قلت مثلا أكرم 100 طالب، أكرم 100 طالب دل على شيئين فصاعدا، عم شيئين فصاعدا، لكن بطريق الحصر 100 طالب 1000 طالب هذا ليس عاما، هذا أيضا خاص لأنه محصور العام من غير حصر، هذه نضيفها على التعريف حتى يكون صوابا. نعم. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، كما قل مثلا إن الإنسان لفي خسر، إنسان هذا إيه؟ هذا اسم واحد يعني مفرد معرف بالألف واللام، الإنسان، لكن يعم إن الإنسان، بدليل أنك لو حذفت الألف واللام وتقول إن كل إنسان، وضعت مكان الألف واللام كل، إن كل إنسان، هذا يدل على أن كل إنسان في إيه؟ كل إنسان لا في خسر، وبعدين أتى الاستثناء وسنتعرض له في باب الاستثناء. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. واسم الجمع المعرف بهما والأسماء المبهمة.
نعم. كما مثلا في قول تعالى فقاتلوا المشركين، المشركين جمع ومعرف بالألف واللام، فيساوي فقاتلوا كل مشرك، يعني يعم كل المشركين، هذا معنى العموم، أن الحكم يسري على كل الأفراد الذين يقعون تحت المفرد المعرف بالألف واللام أو الجمع المعرف بالألف واللام. نعم.
أحسنتم شيخنا. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأين في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل.
هذه الأسماء المبهمة، كلمة من أو كلمة ما أو نحو هذا، كل كلمة من هذه الكلمات يقع تحتها أفراد لا حصر لها. أقول مثلا من جاء، ممكن يكون زيد، عمرو، علي، فاطمة، أسماء. ما عندك، ممكن تقول مثلا باب، شباك، مكتب، حاسوب، مال، كتاب، قلم، أي، ها أقول لك أي الأشياء قصدت فتسمي لي شيئا معينا، أي الرجال عندك تسمي لي اسما، هكذا. هذه الكلمات كلها عن أين، أين تجلس، أجلس معك، جلست على مثلا الأريكة، جلست على الأرض، جلست على السرير، جلست على كرسي، أين تجلس، أجلس معك، أو مثلا متى، متى شئت جئتك، متى، حدد أنت الزمان، تشمل كل زمن، يوم السبت، في شهر يناير، وهكذا. ما في الاستفهام، قل ما عندك، ما عندك. ما في الجزاء، تقول ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به، ما تعمل ممكن خير، ما تعمل ممكن شر، وغيره، مثل الخبر مثلا علمت ما عملت، ما عملت، ما ممكن الذي عملته يعني صواب، الذي عملته خطأ، الذي عملته خير، الذي عملته شر، وهكذا. كل لفظ من هذه الألفاظ هي اسم مبهم يقع تحته أفراد كثيرة لا حصر له، فهي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. ولنضرب مثلا تطبيقيا على ذلك من قول الله تبارك وتعالى والذي جاء للصدق وصدق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. من هنا ليس المقصود بها إنسان بعينه، بل يدخل فيها الذكر والأنثى، الكبير والصغير، ها الغني والفقير، يدخل فيها كل إيه؟ كل إنسان.
هاتوني قهوة. نعم. أحسنتم شيخنا. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار.
لا رجل في الدار هي الأخرى، وسيلة أو لفظ الألفاظ العموم. لا رجل، هذه تعم كل الرجال، معناه أنه لا يوجد جنس الرجال مطلقا في الدار. نعم.
والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
العموم من صفات النطق يعني من صفات الألفاظ، من ألفاظ القرآن، ألفاظ السنة، يدخل فيها العموم. العموم لا يجري أو لا يجوز في غيره، في غير اللفظ، لا بد يكون في لفظ، في نطق. أما في الفعل لا يعم. تقول مثلا سافر النبي فقصر، هل يجوز أن نقول كل سفر فيه القصر؟ لا، سفر مخصوص، سفر له شروط. وما يجري مجراه، زي حكم النبي وقضاء النبي مثلا، الحكم النبي أو قضى النبي بالشفعة للجار، فهل كل جار له شفعة؟ لا، إنما هذا إيه؟ يعني يحتمل كل جار خاص، وهذا طبعا ما دلت عليه الأدلة أنه جار خاص، جار يعني معك على المشاع في قطعة أرض مثلا، فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا لا عموم فيه، فلا يوجد عموم في الفعل ولا عموم فيه. ومعنى هذا إنك أنت تستفيد بالعموم من ألفاظ القرآن وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. شوي الشاشة يا شيخ معليش. والاستثناء
الخاص
إخراج
يقابل العام، يعني إذا كان العام هو ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فعكسه الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. تقول مثلا رجل، هذا خاص. رجلين، رجلان، ثلاثة رجال، ألف رجل، هذا كله إيه؟ هذا كله خاص. والتخصيص يدخل على العام، يدخل على العام. مثلا ايه؟ ان الانسان لفي خسر. يبقى كل انسان، تعم بقى المسلم والكافر الطائع والعاصي، كله في خسر. هذا حكم عام. ثم جاء تخصيص، الا الذين امنوا. يعني ايه تخصيص؟ تمييز لبعض الافراد بحكم خلاف الحكم الموجود في العام. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى هؤلاء مستثنون، ياخدوا حكم النجاة، النجاح، الفوز، ليسوا في خسارة. يبقى لهم حكم خاص، خصصوا بحكم، ميزوا بحكم، أخرجوا من حكم العام إلى حكم آخر. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن
إخراج
شرط
ما لولاه لدخل في الكلام، يعني لولا أنا قلنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكان المؤمنون أيضا من جملة الخاسرين، لأنهم من ضمن جنس الإنسان الموجود في الآية الأولى إن الإنسان لفي خسر. فلما جاء الاستثناء أخرجهم من هذا الحكم وجعل لهم حكما خاص، لكن له شروط. من شروطه أول شيء أن يبقى من المستثنى منه شيء. تقول مثلا إيه؟ فلان له علي 10 دراهم، إلا 9، إلا 8، إلا 7، وهكذا لسه بقي عليك شيء. لكن تقول له علي 10 إلا 10، لا، هذا لا يعتبر استثناء، هذا يعتبر أقررت في البداية فقلت له علي 10، ثم تراجعت في الإقرار فقلت ليس له علي شيء، فيعتبر إقرارك وينفى إنكارك. له علي 10 إلا 10، لا يصح الاستثناء هنا، وتثبت عليك العشرة كاملة. إذن من شرط الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام،
لابد
ويجوز
يكون متصل بالكلام، ما تقولش النهاردة فلان له علي 10 وبعدين تنتظر لغد وفي الغد تقول إلا 9، لا، لابد أن يكون متصلا بالكلام. نعم.
نعم الله عليكم. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره،
يجوز
والشرط
الاستثناء من الجنس كما قلنا الآن، الذين آمنوا من جنس الإنسان. وممكن أقول جاء القوم إلا الحمير، الحمير ليس من جنس القوم، فالاستثناء هذا أيضا استثناء صحيح. أو له علي 10 دراهم إلا ثوبا، الثوب ليس من ضمن الإيه؟ ليس من جنس الدراهم، فيقدر بكم درهم ويستثنى من الإيه؟ من المبلغ الذي عليك. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. تقول ما قام إلا زيدا أحد، كما تقول بالضبط ما قام أحد إلا زيدا، فيعني هذه مسألة جائزة.
أنعم الله عليكم شيخنا. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق
قبلها
كالرقبة.
والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، صحيح عندك؟
إيه نعم، قرأت شيء قبل.
تمام. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، يعني تقول مثلا إن حضر محمد سأكرمه، كما تقول أكرم محمدا إن حضر، وضعت الشرط في البداية وضعته في النهاية، كله جائز. نعم.
ممكن ما قرأتها قبل قليل شيخ،
نعم تفضل.
ربما وهمت أنا، آسف. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد.
نعم، فعندنا مثلا فتحرير رقبة، ومرة قال فتحرير رقبة مؤمنة، الأولى مطلقة والثانية مقيدة، فيبقى في كل المواضع تكون رقبة مؤمنة لحمل المطلق على المقيد. المطلوب فتحرير رقبة، نقول مؤمنة أيضا بدليل الثاني. نعم.
أنعم الله عليك. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس.
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني آية من القرآن تخصص آية أخرى من القرآن، كما مثلا تقرأ في البقرة ولا تنكحوا المشركات، وتقرأ في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أصبحت حل، فده تخصيص لآية البقرة، فخصص الكتابيات من جملة المشركات أنه يحل النكاح ولا يحرم كما هو في آية البقرة، كتاب بكتاب. والكتاب بالسنة، تجد القرآن الكريم مثلا في سورة النساء يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى كل الأولاد يرثون، لكن السنة تقول الكافر لا يرث، الرقيق لا يرث، القاتل لا يرث، هذا تخصيص بالسنة. والسنة بالكتاب، عند حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عام، ويأتي تخصيصه في القرآن، كمثل مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فتأتي آية تقول إني يعني إن الإنسان يجوز يتيمم كما في سورة النساء وفي سورة المائدة، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو منه كما في سورة المائدة، فتتخصيص لهذا الحديث. والسنة بالسنة، السنة تجد فيها حديث عام كقول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، يبقى أي مقدار سقته السماء وحصل منه نتاج ثمرة تقسمه على 10 وتتصدق بجزء من 10، لا يأتي حديث يقول لك ليس كل نتاج، وإنما نتاج مخصوص وصل إلى مقدار معين من الإنتاج، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يبقى لا يزكى الثمر الزرع إلا إذا وصل إلى هذا المقدار. والنطق بالقياس، النطق المقصود به الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، آية من القرآن الكريم، حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة يخص بالقياس، كما مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل العبد يجلد كم جلدة؟ العبد بالقياس يجلد 50 فقط. طب لماذا؟ لأن الأمة نصف لها الحد، فكذلك العبد ينصف له الحد، وهذا قياس، قياس على الأمة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فخصصنا لفظ القرآن في الزانية والزاني بالقياس في العبد على الجن على الأمة، هذا كله تخصيص. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
نعم. والمبين يبقى عندي مجمل يفتقر إلى البيان، يعني ليس واضح، كما مثلا تقرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ما معنى القرء؟ هل الحيض ولا الطهر؟ وهنا معترك، يتكلم بعضهم يقول هو الطهر وله أدلة، وبعضهم يقول هو الحيض وله أدلة، لأنه في اللغة يطلق على هذا ويطلق على هذا. طب والبيان؟ البيان هو أن يأتي حديث أو يأتي نص يكشف لي واحد من الإيه؟ من الأمرين. نعم.
أنعم الله عليك شيخنا. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه.
هذه الثلاثة كلها من المبين. النص مبين، الظاهر مبين، العموم مبين، هذه كلها بيان. فالنص يدل على معنى واحد فقط، والظاهر يدل على معنيين، واحد منهما راجح كما قلنا في الظن. والعموم هذا أيضا نوع من أنواع البيان. فهذه الثلاثة بيان. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه
صاحب الشريعة المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل الآن من الكلام على الأقوال للكلام على الأفعال. الأقوال طبعا القرآن الكريم كله أقوال، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منها أقوال ومنها أفعال ومنها إقرار، فانتهى من الكلام على أقواله صلى الله عليه وسلم وتكلم هنا عن الأفعال، ولم يقل الأفعال كذا، وإنما قال فعل صاحب الشريعة، لأنه ليس هناك فعل لأحد آخر معتبر في التشريع إلا فعله صلى الله عليه وسلم.
أنا من الله عليك شيخنا. إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص.
يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو خاص به، ولكن لا يحكم في هذا الأمر إلا بدليل. ادعاء خصوصية في شيء من أو شأن من الشؤون لا بد من دليل، مثل مثلا اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بجواز زيادة عدد النساء في النكاح على 4، يجوز له صلى الله عليه وسلم ذلك وهو خاص به، لا يجوز لأحد من الأمة أن يتزوج في وقت واحد أكثر من 4، إنما يكون على ذمته 4 فقط. أما النبي عليه الصلاة والسلام فله الزيادة على ذلك، وهذا خاص به. نعم.
أنعم الله عليك شيخنا. وإن لم يدل لم يخص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه.
كل هذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أنه فعلها، وبحثنا هل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أم لا، فلم نجد دليلا يقول بالاختصاص، إذن يجوز لنا أن نفعله مثله صلى الله عليه وسلم. لكن هل ذلك على سبيل الوجوب في حقه وحقنا؟ بعض العلماء قال هذا، قال لأن هذا هو الأحوط، لعلنا نترك شيئا من فعله صلى الله عليه وسلم فيكون إيه؟ فيكون واجبا، فقال الأحوط أن يحمل على الوجوب. وبعضهم قال لا، يحمل على الندب، لأن هذا هو المتحقق فيه الطلب، أقل درجات الطلب الندب، فيبقى مندوب ولا يرقى إلى الوجوب إلا إذا جاء دليل على الوجوب. ومنهم من قال لا، طالما هناك قول يدل يقول بالوجوب وله أدلة، وقول يقول بالندب وله أدلة، إذن الأدلة متعارضة، فأنا أتوقف. يعني طبعا ربما نعد هذا قولا وربما لا نعد قولا، المهم إن هو إيه؟ أصحابه يتوقفون، ليسوا مع القرآن. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة.
يعني مثل مثلا طريقة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى أسرع. طريقة التفات النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا التفت التفت جميعه، وهكذا. الأكل والشرب، كل هذه الأشياء التي لا يظهر منها يعني وجه للقربة أو الطاعة، فهي محمولة على الإباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا كذلك.
نعم الله عليكم شيخنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
نعم، هذا هو النوع الثالث من السنة، قول وفعل وتقرير. والتقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم تشريع، لماذا؟ لأنه لا يقر على باطل، فإذا سمع قولا ولم ينكره كان هذا القول صوابا، وإذا رأى فعلا فلم ينكره كان هذا الفعل صوابا وكان تشريعا، حتى لو فعل في زمانه أو قيل في زمانه، يعني نقل إليه قول أو نقل إليه فعل تم في غيابه صلى الله عليه وسلم ونقل إليه ذلك، أو علم به أو لم يعلم به، لأن الوحي لو كان ذلك الفعل خطأ أو كان ذلك القول خطأ لأعلمه به حتى ينكره صلى الله عليه وسلم، فكل هذا إقرار وهو تشريع. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا بارك فيكم. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت لا تحرك الشاشة الشيخ. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعت. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
نعم، هذا هو النسخ. نسخ يحصل في القرآن، يحصل في السنة. كيف النسخ؟ يكون هناك حكم وينزل نص ينسخ هذا الحكم ويبدله إلى حكم آخر. والشيخ هنا عرف الناسخ وأخذوا منه تعريف النسخ، قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إذن عندي خطابين، خطاب أول أثبت حكمة، وخطاب ثاني ألغى هذا الحكمة. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إذن الحكم الأول حينما مثلا أوجب شيئا لم يكن واجبا لا يسمى نسخ، لأنه لم يتقدمه خطاب. طيب، والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. طب لو كان رفع الحكم مثلا بطريقة الجنون، أو رفع الحكم مثلا لأن الإنسان مات، هل يسمى هذا نسخ؟ لا يسمى نسخا، لا بد من اجتماع خطابين، خطاب أول يثبت حكما وخطاب ثاني يرفع هذا الحكم، ويكون بينهما تراخي، لا يرد الحكمان في نفس الموضع، كما مثلا في قول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، بعدين قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأعطاني حكمين، حكم الأول امتنع عن البيع حتى تنتهي الجمعة، والحكم الثاني بعد ما ينتهي تنتهي الجمعة بيع واشتري كما تشاء. هذا كله في خطاب واحد، هذا كله في موضع واحد، أعلمني بالأمرين ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا حكم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا حكم ثاني، ده لا يسمى نسخ، إن الخطابين نزلوا مع بعض، ليس بينهما تراخي. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وأخف.
يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني تبحث عنه في القرآن فلا تجد الآية لكن الحكم ثابت، كما في قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله، هذه ليست آية في القرآن لكن حكم الرجم موجود ثابت بالإجماع. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، بل آية موجودة ونقرأها في القرآن لكن لا نعمل بحكمها، كما مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، لا هذه نقرأها لكن لا نعمل بها. والنسخ إلى بدل، نسخ إلى بدل،
انقطع الصوت يا شيخ. شيخنا
بين يدي نزواكم صدق، وبعدين رفع هذا الحكم.
الصوت انقطع يا شيخ قبل نص دقيقة.
حاضر، والآن كويس؟
اي تمام.
نعم. إلى بدل كالنسخ مثلا قبلة، نسخ قبلة بيت المقدس وأعطانا بدلا منها القبلة إلى البيت الحرام. وإلى غير بدل كما في قوله تعالى فقدموا بين يدي نزواكم صدق، كان من أراد أن يناجي الرسول واجب عليه أن يقدم صدقة، ثم نسخ الله ذلك الحكم ولم يعطينا بدلا منه. وإلى ما هو أغلظ، يعني يحصل إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أغلظ، ينسخ حكم خفيف ويعطينا حكم غليظ، كما مثلا في بداية تشريع الصيام كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الإفطار، وإذا أفطر يطعم عن كل يوم مدة، وعلى الذين يطيقونه فدية. أنت تطيق الصيام قادر وأردت أن تفطر أطعم مسكينا بدلا من هذا اليوم. ثم نسخه الله تبارك وتعالى إلى إلزام الصيام على كل قادر حاضر يعني غير مسافر، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإلى أخف، وهذا كثير كما قلنا الآن، عدة المرأة كانت سنة أصبحت 4 أشهر و10 أيام فقط متوفى عنها زوجها. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ونسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا نعم. يجوز
نعم. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب آية بآية كما قلنا الآن في العلم، نسخ السنة بالكتاب. المسلمون لما توجهوا إلى بيت المقدس كانوا متوجهين بالسنة الفعلية بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، ثم جاء الكتاب فولي وجهك شطر المسجد الحرام ونسخ هذا. وبالسنة، سنة تنسخ سنة، كما يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في حديث فزوروها، وهذا حديث، سنة نسخت سنة. ونسخ المتواتر بالمتواتر، قرآن بقرآن أو سنة بسنة درجتها متواترة، سيأتي معنا تعريف التواتر بعد قليل. ونسخ الآحاد بالآحاد ما لم يبلغ مبلغ التواتر، وإذا جاز نسخ الآحاد بالآحاد فنسخ الآحاد بالمتواتر من باب أولى. نعم.
أنعم الله عليكم. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه.
لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، كتاب أقوى، سنة لا تقدر على نسخه. ولا المتواتر بالآحاد، الآحاد لا ينسخ المتواتر لأنه أقوى منه، فالشيء ينسخ مثله أو ينسخ ما هو أضعف منه لكن لا ينسخ ما هو أقوى منه. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. فصل في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.
من هنا القسم الثاني من أقسام أصول الفقه، وهو كيفية الاستفادة، كيفية العمل بالأدلة، كيف نستفيد من الأدلة، هذا هو ترتيب الأدلة إذا تعارضت، فكيف نفعل؟ نعم.
فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع.
نعم، إذا أمكن أن تجمع اجمع. تجد مثلا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. تجد مثلا حديث آخر يخبر إن خير نشر الشهود من يأتي بشهادته قبل أن يستشهد، مرة يقول خير الشهود ومرة يقول شر الشهود. إذا أمكن الجمع نجمع، قد جمع العلماء بينهما فقال خير الشهود إذا كان الناس لا يعرفون يعني أنه يتحمل الشهادة. وشر الشهود من يعطي الشهادة قبل أن يستشهد، إذا كان الناس يعرفون أنه يحمل هذه الشهادة ولم يطلبوها منه. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين، أن هذا هو الأصل، وهنا قاعدة، الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع فيه عمل بكل الأدلة، والإعمال أولى من الإهمال، وهذه قاعدة أيضا، الإعمال أولى من الإهمال، فالعمل بكل الأدلة أولى، وليس الدليل الذي تركته الذي عملت به بأولى من الدليل الذي تركته، كل واحد منهما يطالبك بالإيه؟ يطالبك بالعمل. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ،
نعم،
فإن
آية
علم
تقول مثلا بحل شيء، وآية تقول بحرمته، كما سئل عن ذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقيل له هل يجوز أن يجمع الإنسان بين الأختين من ملك اليمين؟ فقال آية تقول وأن تجمعوا بين الأختين حرمتهم، ولكن آية أخرى تقول أو ما ملكت أيمانكم، فهي عامة لم تفصل في الأختين أو عدم الأختين أحلتهما، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم نستطع الترجيح، نتوقف. نعم.
عفى الله عنك. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر،
نعم، كما
وكذا
مثلا في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، هل هي سنة؟ هذا كان في البداية، بعد هذا 4 أشهر و10 أيام، هذا جاء بعدها، فالعلماء يرجحون بالتاريخ ويقولون الآخر نسخ الأول.
أنعم الله عليكم شيخنا. وكذلك إن كانا خاصين وإن
نعم
كانا
يعمل معهما نفس الأمر، يجمع ثم إذا لم يدل التاريخ يتوقف، فإذا دل التاريخ يقال بالناسخ والمنسوخ.
أنعم الله عليكم شيخنا. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص.
كما قلنا في
عفوا.
حديثي فيما سقت السماء العشب وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني نسلط الخاص على العام ونعمل في كل واحد منهما بما دل عليه الدليل.
السلام عليكم. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
ننتبه إلى هذا، يعني مثل حديثين ورد في مسألة المياه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومعنى هذا إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث. وحديث آخر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، فهل يا ترى نعمل بمسألة اللون والريح والطعم، أو نعمل بمسألة المقدار قلتين أو أكثر أو أقل؟ فالعلماء جمعوا بين الحديثين، جمعوا بين الحديثين للعمل بالحديثين، كما قلنا إن الجمع أولى من الترجيح والإعمال أولى من الإهمال، فقالوا أقل من القلتين يكون نجسا سواء تغير أو لم يتغير، قلتين فأكثر لا يكون نجسا إلا إذا تغير. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
نعم،
وإجماع
فالكلام هنا عن الفقهاء، لا عبرة بالعوام، بل لا عبرة بالعلماء من غير الفقهاء، حتى الأصوليين، أصول الفقه، علماء أصول الفقه، لا عبرة به، عبرة بالفقهاء المشتغلين بالفقه. لأننا نتكلم الآن في حادثة شرعية، يعني في حكم شرعي. نتكلم في الطب نستشير الأطباء. نتكلم في النحو نستشير النحاة. لكن نتكلم في حكم حادثة فقهية من ناحية شرعية فنسأل الفقهاء، المقصود بالفقهاء هنا أيضا المجتهدين الذين سنتكلم عنهم في الباب الأخير نجتهد.
أنعم الله عليكم شيخنا. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
الإجماع دليل من الأدلة، ليس دليلا بنفسه، إنما هو دليل على أن هذا الحكم حكم الله عز وجل من خلال فهم في القرآن أو فهم في السنة، فهو دليل على الدليل، ولذلك هو حجة، وهو حجة قاطعة. وأحيانا نجد العلماء يريدون الإجماع بعد الآية والحديث، يعني يقول قال الله تعالى كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهي صريحة في الدلالة، نصوص من القرآن والسنة صريحة، ومع ذلك يقول وقام الإجماع على ذلك. وفائدة حكاية الإجماع بعد ورود الآية والحديث شيئان: الشيء الأول الدلالة على أن هذا الحكم حكم بات نهائي لا خلاف فيه، لا يوجد فيه خلاف بين العلماء. والشيء الثاني أن هذا الحكم هو لا يعارضه شيء من آيات أو أحاديث السنة، يعني يدلك على أن هذا الحكم ليس حكما خلافيا، ويدلك أيضا على أن هذا الحكم لا توجد نصوص أخرى تعارضه أو تخالفه، وهو من باب التأكيد أو التوكيد على الأدلة، دليل من القرآن ودليل من السنة وأيضا الإجماع. فالفهم المستنبط من هذين الحديثين أو من هذين الدليلين فهم صواب، لا إيه لا 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 عوار فيه أو لا نقص فيه. الأخ اللي بيعبث بالشاشة شوشني. نعم، تفضل يا
أنا مر
شيخ.
عليكم شيخنا، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك.
نعم، لكن لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط انقراض العصر على الصحيح، إنما بمجرد اجتماع الفقهاء المجتهدين وإقرارهم بالحكم نهائيا يسري هذا الحكم عليهم هم، ويسري على أهل عصرهم، ويسري على من بعدهم إلى قيام الساعة، لأنه لم يأتي في الأدلة التي قالت بحجية الإجماع لم يأتي فيها ما يدل على مسألة الاشتراط هذه. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز لأحد من هؤلاء الفقهاء بعد القطع والبت في هذه المسألة بحكم من الأحكام، لا يجوز له هو نفسه أن يخالف. هو كان عضوا من أعضاء اللجنة التي خرج من خلالها الإجماع، فلما صدر الإجماع صار ملزما له كأي مسلم عادي. نعم،
أنعم الله عليكم شيخنا، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
نعم، يعني يمكن أن نأخذ بقول كل واحد منهم تصريحا، قل ما قولك ما قولك، ويمكن أن نأخذ بقول البعض ونطلع من البعض الآخر على فعله. كنا مثلا نسأله عن حل معاملة من المعاملات فوجدناه ينشئها، نسأله عن حكم مثلا مطعوم من المطعومات فوجدناه يأكله
صوتي
بالفعل.
تقطع يا شيخ، صوتي
هذا
تقطع يا شيخ.
يأخذ حكم حل مثلا، فالقول يتقطع، ولكن أنا سامع تشويش كثير أطفال. بسم الله. طب والآن؟ بسم الله. تمام، فيمكن أن نأخذ بأقوالهم، ويمكن أن نتوصل إلى الإجماع عن طريق فعلهم، ويمكن عن طريق قول البعض وفعل البعض، أو قول البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، أو بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. نعم.
وقول الواحد من الصحابة. عفوا شيخ، أنا عندي بنتي مريضة شوي، دقيقة شيخ.
تفضل.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القديم حجة.
نعم، المقصود بواحد من الصحابة يعني من دون إجماع الصحابة، يعني إذا مثلا واحد من الصحابة أو اثنين أو ثلاث أو 10 أو 100 ما لم يبلغ الإجماع، ما لم يقل بهذا القول كل الصحابة، فهذا ليس بحجة في الجديد، يعني في قول الشافعي الأخير لما دخل مصر ونقح أصوله، قال لا، ليس بحجة، ليس بحجة على الصحابة الذين معه، وليس بحجة على من جاء بعده من التابعين، وهكذا في الأمة. في القول القديم قبل ما يدخل مصر لما كان في بغداد وغيرها، كان يقول بأن قول الصحابي حجة. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القديم حجة. وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهد
عنه.
أحسنتم شيخنا. إلى أن ينتهي إلى المخبر، إلى المخبر عنه، ويكون
إلى المخبر عنه. يعني أنا أنقل مثلا خبرا عن النبي، خبرا عن الصحابي، خبرا عن التابعي، خبرا عن أي أحد، المخبر عنه مني إليه طريق يتكون من مجموعة من الرجال، الأجيال، الحلقات، الطبقات، كل طبقة من هذه الطبقات لا بد وأن تكون جماعة من الناس، يعني اشترطوا فيها أن تكون أكثر من 4 أو 4 فصاعدا، أكثر من 3، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، يعني لا يمكن أن يتفقوا على الكذب لتنزههم عن ذلك، أو يعني لا يقع منهم هذا الكلام مثلا مصادفة، لا يقع منهم مصادفة، لأنهم لأن الخبر لا يمكن أن يقع فيه ذلك، فيه تفاصيل كثيرة لا يمكن مثلا أن يتصادف فيها الظن أو التخمين، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى أن أنتهي إلى المضاف إليه الكلام، الرسول، التابعي، الصحابي، الإمام، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يعني لا بد أن يكون رأيت، سمعت، ونحو هذا، لمست، شممت، لا بد أن ينتهي إلى حس، لا عن اجتهاد. فإذا انتهينا في النهاية هناك جماعات، أجيال وراء أجيال تقول بأمر من الأمور، وآخرهم يقول اجتهد في هذه المسألة، اجتهد، هذا لا يسمى إجماع. فمثلا مثل الشائعة التي انتشرت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم بها الكافة، وتناقلها الصحابة رضوان الله عليهم، حتى انتهت إلى آخر رجل كان في المدينة، يعني تواتر هو، وظهر في النهاية أنها ليست كذلك هذه الشائعة، وهي طلق رسول الله نساء، لأنهم رأوا النبي اعتزل نساء، فظنوا، اجتهدوا، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، ولم يكن ذلك صوابا. هذا هذا لا يقال فيه تواتر، لأن في النهاية لم يرى ولم يسمع أحد ذلك، وإنما اجتهدوا فيه، جاء عن عن ظن وتخمين، فهذا لا يقال فيه تواتر. لما التواتر لا بد أن ينتهي بآخر واحد يقول رأيت، سمعت، وهكذا.
نعم شيخ،
تفضل.
زاد الله فضلكم شيخ. وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده.
فإن كان هذا التفصيل في المتواتر، لأن المتواتر يغني فيه التواتر عن البحث في الإسناد، وما دون المتواتر اللي هو الآحاد هذا نبحث عن إسناده. أحيانا يكون مسند بمعنى أن كل رواته مذكورين، كل رجال السند مذكورين، واحيانا يكون مرسل، بمعنى ان بعضهم سقط من الايه، من الاسناد. فالمسند المتصل الاسناد ده حجه. طب والمرسل هيفصل فيه الشيء. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت وفوجدت مسانيد.
نعم، يعني يقصد هنا إيه؟ يقصد هنا أن مراسيل الصحابة حجة. يروي مثلا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مقدم النبي إلى المدينة، غزوة بدر، غزوة أحد، هو لم يرى ذلك، ولم يعني يعيشه في الإسلام، إنما هو جاء متأخرا. قل لا بد نقل عن واحد من الصحابة، وجهالتنا بهذا الصحابي المنقول عنه لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب مراسيل غير الصحابة، أن التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مباشرة، نقول لا، هنا نقف وقف. هل هذا التابعي من المعهود عنه أنه يروي الصحيح فقط، وأنه يروي عن الصحابة، وأنه يروي وأنه مثلا من الكبار الذين يعني أدركوا معظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل فتشنا مروياته؟ هل اختبرناها؟ إن كان كذلك فإيه؟ فمروياته تكون حجة ببعض الشروط. وإن كان يعني ما فتشت مروياته، أو كان من أوساط التابعين أو من صغار التابعين، فليست مراسيله بحجة، بل لا بد أن يسند الكلام. لماذا؟ لأنه ممكن يكون روى عن صحابي، ممكن يكون روى عن تابعي، فإذا روى عن تابعي نحتاج إلى تعديل هذا التابعي، ربما يكون عدل وربما يكون مجروحا، والمجروح لا يقبل حديثه. نعم.
نعم الله
فالشيخ
عليكم
ضرب
شيخنا.
مثالا فقط، قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب، يعني كمثال، وإلا فكل من كان مثل سعيد فتشت مراسيله فوجدت مسانيد، ها، ووجدت صحيحة، ووجدت أنه يختصر السند وهو في الأصل تلقاه عن صحابي، فهذا إيه، يأخذ حكم سعيد ويكون إيه، ويكون حجة.
نعم الله عليكم شيخنا. والعنعنة تدخل على الإسناد،
يعني هي
وإذا
الحكم
قرأ
المسند يعني. نعم.
الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو
طب إذا
ينقسم.
عندي هنا إيه؟ 4 أشياء، عندي أصل مثل الخمر مثلا، وعندي فرع مثل إيه؟ أي مشروب من المشروبات التي لها أسماء الآن، مثلا الويسكي مثلا، ها، وعندي علة، هذه تسكر كما أن الخمر تسكر، وعندي حكم، هذا الفرع يأخذ حكم الأصل فيكون حراما هو الآخر. إذا عندي 4 أشياء، أصل وفرع وعلة تجمع بينهما، فينتج الإيه؟ الحكم واحدا بينهما. حكم الفرع ياخذ، الفرع ياخذ حكم الأصل تماما. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. وهو ينقسم إلى 3 أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس
ما
الدي
معنى موجبة للحكم؟ يعني يقبح أن تتخلف. إذا قلنا مثلا حرم الله تبارك وتعالى قول أف للوالدين، فما حكم الضرب؟ قل يعني من باب أولى أن يكون حراما. طب لو تخلف حكم الحرمة عن الضرب يقبح. فلذلك الإيه؟ يقول العلة موجبة، يعني هنا العلة أولى بالحكم في الضرب، أولى بالحكم في الضرب منها في التأفيف، لأن الإيذاء في الضرب أكبر وأقوى من الإيه، من الإيذاء الموجود في قول أف. نعم.
أنا مر عليكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم.
وهذا معترك، يعني اصطراع العقول هنا في هذه المسألة. يقول لك هنا علة تلحق الحكم بكذا، والآخر من المجتهدين يقول لا لا تلحقه بكذا. ومنها المسألة الشهيرة التي وقعت من الشافعية والأحناف، هل الصبي الصغير إذا ملك مالا كثيرا تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ فمثلا الشافعية ينظرون إلى أنه مال، ومال نام تجب فيه الزكاة، طالما مال ويستثمر تجب فيه الزكاة. الأحناف يقولون لا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه صبي صغير لا يكلف. لو أنه لم يخرج الزكاة هل يأسن؟ لا يأسن، لأنه يعني رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وهكذا. طب لو تخلفت العلة كما يقول الأحناف هل يقبح كما قلنا في المثال الأول؟ لا 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 تقبح، الحكم لا يقبح هنا إذا تخلف عن هذه العلة. قياس الدلالة هو يعني موطن من المواطن التي يحصل فيها الاجتهاد والاختلاف كثيرا.
نعم الله عليكم شيخنا. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها.
ومن يعني يحصل إيه اختلاف في هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا، فنبدأ نجمع بقى الإيه، نجمع أوجه الشبه. ولك مثلا العبد إذا حصل اعتداء على طرف مثلا من أطرافه، قطعت يده قطعت رجله، هل يا ترى نحكم فيها بالدية كما نحكم بالحر لأنه ده إنسان وده إنسان، أو نحكم فيها مثلا بالتعويض من خلال قيمته لأنه عبارة عن مال يباع يشترى يوهب يوقف يورث، فيقول هو أشبه بالمال من الحر. فإن كان يجمعه بالحر وجه شبه واحد وهو أنه إنسان وهذا إنسان، هذا آدمي وهذا آدمي، فما يجمعه بالمال وجوه شبه كثيرة كما قلنا، هو يوهب وهو يشترى ويباع ويورث ويوقف وهكذا. فيبقى يحكم فيه بالضمان ولا يحكم فيه، أو بالتعويض ولا يحكم فيه بالدية.
السلام عليكم شيخنا. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة.
يعني هذا كله يمكن أن نطبقه على المثال الذي سبق، مثال الخمر، أو نضرب مثالا آخر حتى تتضح المسألة أكثر. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر البر بالبر في مسائل الربا، البر بالبر. فهل الذرة، هل الأرز يلحق بنفس الحكم يكون فيه ربا؟ فالعلماء يقولون نجعل البر أصل لأنه ذكر فيه حديث وهو الآن ثابت بدليل متفق عليه، حديث الصحيحين أثبت حكم الربا في البر إذا حصل فيه تفاضل أو نحو هذا. والذرة تلحق أو الأرز تلحق بالإيه؟ بالبر، تلحق به، يبقى تبقى فرع يلحق به. لماذا؟ بينهما علة، بينهما مناسبة، هذا مطعوم وهذا مطعوم. إذا حققنا هذه المناسبة، إذا حققنا هذه العلة، نعطي للأرز نفس الحكم الذي نعطيه للبر، وهو أنه يثبت فيه الربا، يثبت فيه الربا. يكون حققنا كل الإيه؟ حققنا كل الشروط. من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، نعم، فالأرز فيه الطعم كما أن البر فيه الطعم. من شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين، تحريم الربا في البر ثابت بحديث في الصحيحين. من شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها فلا تنتقد لا لفظاً ولا معنى، هي كذلك في كل المطعومات. من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني إذا انتفى وإذا إيه وإذا ثبتت هي كذلك فعلا. نعم، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم المجلوب للعلة، يعني بينهما إيه علاقة، تدور يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال
أن الصحيح في هذه المسألة التفصيل، الصحيح في هذه المسألة لا يقال الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظر الشرع، ولا يقال الأصل فيها الحظر إلا ما يعني أباحه الشرع، إنما يقال الأصل في المضار التحريم، والأصل في المنافع الحلم، وهذا كله طبعا بعد البعثة، وأما قبل البعثة فلا توجد أحكام، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني معذبين ولا مصيبين، لا يتعلق ثواب ولا عقاب. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، وأما الأدلة
هذا دليل،
فيقد
هذا دليل، إذا لم يوجد دليل شرعي فالأصل هو يستصحب. فمثلا لو قلنا هل يجب صوم شهر ربيع الأول؟ هل يجب صوم رجب؟ نقول هل هناك دليل شرعي؟ ها؟ يقول لك ليس هناك دليل شرعي، يقول أصل براءة ذمة المكلف وخلوها من هذا. لا يجب عليه صوم إلا بدليل، فلما لم يرد الدليل فلا صوم. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي.
نعم، يعني الظاهر يقدم على المؤول. عندي ظاهر ومؤول، عندي راجح ومرجوح، يقدم الراجح على المرجوح. عندي مثلا الجلي على الخفي، قياس العلة يقدم على قياس الدلالة وقياس الشرع، وهكذا. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. والموجب للعلم على الموجب للظن.
قلنا المتواتر موجب للعلم، الآحاد موجب للإيه؟ موجب للعمل فقط، ولا يوجب العلم بل يوجب الظن. هنا يقدم الإيه؟ إذا تعارض دليلان، واحد منهما متواتر واحد منهما آحاد، يقدم المتواتر على الآحاد. نعم.
والنطق على القياس.
النطق اتفقنا أنه كما قال الشيخ، النطق هو قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض القرآن، نص القرآن أو نص الحديث مع القياس، يقدم النطق، يقدم نص القرآن، يقدم نص الحديث.
نعم الله عليك شيخ. والقياس الجلي على القياس الخفي.
يعني احنا عندنا القياس ثلاث أقسام كما قلنا، قياس العلة أو الأولى، قياس الدلالة، قياس الشبه، بهذا الترتيب يقدم قياس العلة على قياس الدلالة، يقدم قياس العلة على قياس الشبه، وهكذا.
أنعم الله عليكم شيخ. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
هذه الأخيرة التي كنا نتكلم فيها الآن، عدم ورود الدليل معناه براءة ذمة المكلف من التكليف. ومعنى ذلك إنه إذا وجد في الكتاب أو في السنة ما يغير العدم الأصلية، اللي هو يعني يبقى إذا الإيه أو البراءة الأصلية، فنعم، وإلا تبقى الإيه؟ تبقى الذمة خالية على البراءة الإيه؟ الأصلية. نعم.
أنعم الله عليكم شيخنا. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد عارفا بما
من
يحتاج
هنا
إليه.
يتكلم عن القسم الثالث والأخير من أقسام أصول الفقه، قلنا إن هو يتكلم عن الأدلة وكيفية الاستفادة من الأدلة، ومن الذي سيقوم بهذه المهمة وهو المجتهد أو المفتي، وهكذا. فهذا كلام عن الصفات، المؤهلات، الشروط، ومن يعني حسن صنيع أئمتنا رحمهم الله أنهم جعلوا الكلام على الاجتهاد في نهاية الكتاب، بعد يعني ما يقطع الإنسان كل هذه الدراسة يصل إلى كتاب الاجتهاد، وهو فعلا كذلك في السلم التعليمي وترقي الإنسان في الناحية العملية الاجتهاد في النهاية. فلا يعني ينبغي أن يصدر الاجتهاد وأن يجعل أول مراحل الطلب، وإن كل إنسان يعني درس في بداية السلم التعليمي كتاباً أو كتابين يعني يبدأ يجتهد في المسائل ويتكلم فيها برأيه ويخالف الأئمة وهكذا، لا، هذا مما لا ينبغي. وليحط علماً بهذه الشروط التي يتكلمون فيها، ويعلم إلى أي مدى يعني تجاوزه، بأنه ليس كامل الآلة وليس عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من هذه العلوم كلها، ومع ذلك يتكلم في دين الله. فيعني أي شيء يكون القول على الله بغير علم إن لم يكن هذا هو القول على الله بغير علم. نعم.
عفى الله عنك، عارفا بما يحتاج إلي. لا تحرك الشاشة يا شيخ، ارجع. سبحان الله. وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام
شيخ إبراهيم،
من النحو واللغة. نعم.
يظهر غير الكتابة.
لا لا، الكتاب بس تحرك الصفحة أنت وأنا أقرأ، لا تحرك
إيه،
وأنا
لا
أقرأ.
لا، أبشر أبشر، تفضل.
إيه. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد
إذن
المفتي.
هذه كلها شروط المفتي، شروط المجتهد، حتى تكمل آلته وتتأهل ملكته لابد وأن يكون عارفا بهذه الأشياء، القرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الخادمة للقرآن وللسنة، حتى يستطيع أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بعلم، يعرف قواعد الأصول، يعرف النحو، يعرف اللغة، يعرف الرجال الراوين للأخبار، يعرف آيات الأحكام موجودة في القرآن الكريم والأخبار التي ورد فيها ذلك، أن يتعرف على الإجماع ويتعرف على أحكام الخلاف حتى لا يعارض أحكام الإجماع، وحتى لا يخرج عن اختلاف المختلفين وهكذا. نعم.
نعم الله عليكم شيخنا. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد، والتقليد قبول قول القائل
العالم يقلد، ولكن يقلد فيما يعني لا يسع مثلا من الوقت، إذا نزلت به نازلة ولا يسعه الوقت لكي يعني يجتهد فيها باجتهاده الخاص، يجوز له ساعتئذ أن يأخذ باجتهاد غيره فيها، وما سوى ذلك يعني عنده مثلا وقت وعنده فرصة إن هو يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة، الشرع يرقيه، يضن به عن إنه يمتهن نفسه ويحتقر قدراته ويلغي ملكاته ويقلد غيره، قل له لا يحكم عليك أن تقلد في هذه الحالة، لا بد وأن تجتهد. وهذا يعني باب في العزة والأنفة، باب عظيم. الإنسان إذا امتلك أداة الاجتهاد وجب عليه أن يجتهد وألا ينزل بنفسه إلى درجة أسفل من درجته. أما إذا وقع في ضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، والميتة مباحة للمضطر. يعني يجوز الإنسان هو يقلد في وقت الإيه؟ وقت الضرورة، لكن كل هذا كلام عن من؟ كلام عن المجتهد. نعم.
أنا من الله عليكم شيخنا. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول، لا تحرك الشاشة شيخ، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
فإذا عندنا قولان في تعريف الاجتهاد أو في تعريف التقليد، هل التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة يذكرها؟ إن كان كذلك يبقى قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر يعني الإيه يذكر ولا يذكر الإيه ولا يذكر الحجة. وأما إذا قلنا أن التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعلم مأخذه في ذلك، فهنا هل نحن نعلم مأخذ النبي في الأحكام؟ إن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، يبقى نعم لا نعلم مأخذه في الأحكام، ربما يكون الوحي وربما يكون الاجتهاد بأي شكل من الأشكال، ولو مثلا القياس، وساعة إذن يعني يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. وإن قلنا إن النبي لا يجتهد وأنه يأخذ من الوحي فقط، ففي هذه الحالة لا يسمى قوله تقليدا بل قوله حجة. طيب الخلاصة في هذه المسألة، هل النبي يجتهد أم لا؟ الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسرى بدر مثلا رأيه، ونزل القرآن بخلافه، فمعنى هذا أنه كان اجتهد برأيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل الشرع بخلاف هذا الرأي. نعم.
الله نمر عليكم شيخنا. شيخنا في بعض المستمعين يكون عنده محاضرة ويكون الوقت عنده دخل وبقي عندنا نصف صفحة، لو نقرأها كاملة ثم نرجع لنشرحها حتى يكون هو استمع.
لا نقرأها كلها كاملة من خلاص.
زين، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله عليك وبارك فيك شيخنا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك وبارك الله في عمرك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين. وجزا الله إخواننا الكرام القائمين على ترتيب هذه المجالس خيرا، جعل الله في ميزان حسناتهم.
آمين آمين.
ونفع الله بنا ونفع الله ونفعنا الله وإخواننا الكرام الموجودين بهذه الدقائق.
آمين. استجيزكم شيخ بارك الله فيكم.
طيب حاضر. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، رضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فقد أجزت الحضور الكرام بما قرئ في هذا المجلس، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وأوصي إخواني ونفسي المذنبة بالتوبة ومداومة مراقبة الله تعالى وذكره وتقواه، وبالقيام على قواعد الإسلام الخمس، وأن يبالغوا بالقيام بحقوق الإسلام والمسلمين عليهم، وأن يكونوا من الخلق قولا وعملا بالمحل الأعلى والمكان الأسنى، وأن يديموا مذاكرة العلم ومدارسته من شيوخهم تلقيا ثم لطلابهم أداء، وأن يخرجوا من هواهم في انتماءاتهم وموالاتهم وحواراتهم، وأن يكونوا سليمي الصدق للمسلمين. وأوصيكم أن تجتهدوا في الدعوة والعمل والدعاء لهذه الأمة المنكوبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد عزها ومجدها، وأستغفر الله تعالى لي ولشيوخي وآبائي وإخواني وأبنائي. اللهم اصرفنا من كل ما يشغلنا عنك، وتول أمورنا واشرح صدورنا، واجمعنا على الكتاب والسنة، وبعدنا عن الضلالة والبدعة، وصلى الله وبارك وشرف وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.